الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يقول تعالى: إن إنعامنا عليكم باستقبال الكعبة وإتمامها بالشرائع والنعم المتممة ليس ذلك ببدع من إحساننا ولا بأوله، بل أنعمنا عليكم بأصول النعم ومتمماتها، فأبلغها إرسالنا إليكم هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم منكم، تعرفون نسبه وصدقه وأمانته وكماله ونصحه، يتلو عليكم آياتنا، وهذا يعم الآيات القرآنية وغيرها، فهو يتلو عليكم الآيات المبينة للحق من الباطل والهدى من الضلال، التي دلتكم أولا على توحيد الله وكماله، ثم على صدق رسوله صلى الله عليه وسلم ووجوب الإيمان به، ثم على جميع ما أخبر به من المعاد والغيوب، حتى حصل لكم الهداية التامة والعلم اليقيني. ويزكيكم، أي يطهر أخلاقكم ونفوسكم بتربيتها على الأخلاق الجميلة وتنزيهها عن الأخلاق الرذيلة، وذلك كتزكيتهم من الشرك إلى التوحيد، ومن الرياء إلى الإخلاص، ومن الكذب إلى الصدق، ومن الخيانة إلى الأمانة، ومن الكبر إلى التواضع، ومن سوء الخلق إلى حسن الخلق، ومن التباغض والتهاجر والتقاطع إلى التحاب والتواصل والتواد، وغير ذلك من أنواع التزكية. ويعلمكم الكتاب، أي القرآن، ألفاظه ومعانيه، والحكمة قيل هي السنة، وقيل الحكمة معرفة أسرار الشريعة والفقه فيها وتنزيل الأمور منازلها، فيكون على هذا تعليم السنة داخلا في تعليم الكتاب، لأن السنة تبين القرآن وتفسره وتعبر عنه. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، لأنهم كانوا قبل بعثته في ضلال مبين لا علم ولا عمل، فكل علم أو عمل نالته هذه الأمة فعلى يده صلى الله عليه وسلم وبسببه كان. فهذه النعم هي أصول النعم على الإطلاق، وهي أكبر نعم ينعم بها على عباده أو ينعم بها على عباده، فوظيفتهم شكر الله عليها والقيام بها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قول الله جل وعلا: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. هذه الآية الكريمة فيها ذكر نعمة الله عز وجل العظيمة ومنته الجسيمة على هذه الأمة ببعثة هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. قد تقدم ذكر الله جل وعلا لدعوة إبراهيم الخليل: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وفي هذه الآية ذكر إجابة الله عز وجل لتلك الدعوة، ولهذا ثبت أن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال أنا دعوة أبي إبراهيم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالله جل وعلا يذكر في هذه الآية هذه المنة العظيمة ببعثة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. قوله كما أرسلنا فيكم، الكاف هنا كاف التشبيه، قال جماعة من المفسرين إن تعلقها بما قبلها فيما ذكر في الآية قبلها، ختمت بقوله ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون، ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون، أي أتمها إتماما كإتمامها أي النعمة بإرسالنا الرسول، كإتمامها أي النعمة بإرسالنا الرسول عليه الصلاة والسلام. وقيل إن تعلقها بما يأتي بعدها في الآية التي بعدها، ويقول الله سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم، أي كما أرسلنا فيكم رسولا منكم فاذكروني، فاذكروني. قال مجاهد رحمه الله تعالى كما فعلت فاذكروني، كما فعلت يعني كما أرسلت، كما أرسلنا فيكم، قال كما فعلت فاذكروني. والأول وهو أنها متعلقة بالآية التي قبلها هو الأظهر، هو الأظهر، قال كما أرسلنا فيكم رسولا، المراد بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر بالتنكير تعظيما وتفخيما لأمره، لأن من أغراض التنكير التفخيم والتعظيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، منكم تعرفونهم، تعرفون نسبه وتعرفون نشأته وتعرفون أدبه وخلقه وتعرفون صدقه وأمانته صلوات الله وسلامه عليه، رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا إلى آخر الآية. هذه كلها نعوت لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام، نعوت له وصفات. يتلو عليكم آياتنا، يتلو عليكم آياتنا أي القرآن، يتلو عليكم آياتنا أي يتلو عليكم القرآن الذي هو وحي الله المنزل على رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، فيه هداية البشر وصلاح العباد وزكاء قلوبهم وطهارة نفوسهم وهدايتهم إلى كل خير. يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم، أي بهذا الكتاب، يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. وهذا فيه أن القرآن هو كتاب التزكية، وأن تزكية النفوس وتطهيرها إنما يكون بالعناية بالقرآن تلاوة وفهما وعملا. يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم، والتزكية تخلية وتحلية، تزكية تخلية وتحلية، تزكية تطهير للنفوس وتخلية لها من الصفات الذميمة، وتحلي لها بالصفات الفاضلة الكريمة، مثل ما قال الشيخ رحمه الله تعالى: يطهر أخلاقكم ونفوسكم بتربيتها على الأخلاق الجميلة وتنزيهها عن الأخلاق الرذيلة، كتزكيتهم من الشرك إلى التوحيد، ومن الرياء إلى الإخلاص، ومن الكذب إلى الصدق، ومن الخيانة إلى الأمانة، ومن الكبر إلى التواضع، ومن سوء الخلق إلى حسن الخلق، ومن التباغض والتهاجر والتقاطع إلى التحاب والتواصل والتواد، وغير ذلك من أنواع التزكية. فالتزكية تخلية وتحلية: تخلية للنفوس من الصفات الدميمة، وتحلية لها بالصفات الفاضلة الكريمة. ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة، ويعلمكم الكتاب والحكمة، كتاب القرآن والحكمة السنة، يعلمكم الكتاب والحكمة أي يعلمكم القرآن والسنة. والتعليم يتناول تعليم القرآن تعليم الحروف وتعليم المعاني فقها وفهما وبصيرة بكتاب الله عز وجل. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، أي يهديكم إلى علوم ينفعكم بها سبحانه وتعالى، يبصركم بها إلى كل خير وفضيلة لم تكونوا على علم بها. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، هذا مقابل النعمة، لأن النعمة تستوجب ماذا؟ ذكر المنعم وشكره، تستوجب ذكر المنعم وشكره. فالآية الأولى فيها ذكر النعمة العظيمة ببعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، بعثته بهداية العباد، تزكيتهم، تعليمهم، دلالتهم لكل خير، هذه نعمة هي أعظم النعم. والنعمة تستوجب ذكر المنعم وشكره سبحانه، ولهذا قال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. مقابلة، هذه مقابلة لنعمة الهداية، تقابل نعمة الهداية بذكر المنعم وشكره، بذكر المنعم وشكره، ذكره بالثناء عليه، وأعلى الذكر اجتماع القلب واللسان على ذكر المنعم ومواطأة القلب اللسان. والشكر بالقلب واللسان والجوارح، بالقلب اعترافا بالنعمة، واللسان ثناء وحمدا للمنعم، والجوارح استعمالا للنعم في طاعة المنعم سبحانه وتعالى. قال: فاذكروني أذكركم، الجزاء من جنس العمل. قال ابن عباس: اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي، اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي. وقال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: اذكروني في النعمة والرخاء، اذكروني في النعمة والرخاء أذكركم في الشدة والبلاء، مثل ما في الحديث: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. قال: فاذكروني أذكركم. وقد صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. واشكروني على نعمة الهداية المتقدم ذكرها في الآية التي قبلها، واشكروا لي، اشكروا لله عز وجل على إنعامه وفضله وعطاياه. والله جل وعلا يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وهذا يستفاد منه فائدة جليلة, وهي أن ذكر العبد لمنة الله عليه بالهداية وشكره على هذه النعمة موجب للزيادة في الهداية والثبات. ولهذا ينبغي أن يكون العبد ذاكرا لنعمة الله عليه بأن هداه لهذا الدين, وأن يكون شاكرا لربه, شاكرا لربه سبحانه وتعالى. فهذا الشكر موجب لبقاء الموجود وزيادته, لأن الشكر حافظ للموجود وجالب للمفقود, ولهذا يوصف بأنه حافظ جالب, يحفظ الشيء الموجود ويجلب الزيادة عليه. وهذا كله يدل عليه قوله وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قوله ولا تكفرون, ولا تكفرون, لا هنا ناهية ولا نافية؟ لا ولا تكفرون ناهية أو نافية؟ ناهية, لا ناهية. ولا تكفرون إذا كانت ناهية, ما وجه وجود النون في آخر الفعل المضارع؟ لأن لا أن لا, لا تكفرون هذه من الأفعال الخمسة وتجزم بحذف النون, ولا الناهية تجزم الفعل المضارع, فما وجه بقاء النون هنا؟ هذه ليست نون الفعل, يعني أصل الكلمة ولا تكفرونني, حذفت الياء التي هي المفعول وحذفت نون الفعل لأن فعل مضارع مجزوم, والنون هذه نون الوقاية, النون هذه نون الوقاية. مثلها تماما الفعل الذي في أول هذه الكلمة فاذكروني, النون هذه ليست نون الفعل, نون الفعل محذوفة لأنه مجزوم فاذكروني, والفعل فعل الأمر يجزم بما يجزم به مضارعه, فالنون هنا ليست نون الفعل. فاذكروني فعل وفاعل, الواو فاعل والياء مفعول به, والنون بين الواو والياء هذه نون الوقاية ليست نون الفعل, نون الفعل محذوفة لأنها مجزوم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يقول الله تعالى, قال الشيخ رحمه الله, يقول الله تعالى إن إنعامنا عليكم باستقبال الكعبة وإتمامها بالشرائع والنعم المتممة ليس ذلك ببدع من إحساننا, ليس بذلك ببدع من إحساننا ولا بأوله, بل أنعمنا عليكم بأصول النعم ومتمماتها فأبلغها إرسالنا إليكم هذا الرسول. إذن اختيار الشيخ رحمه الله أن قوله كما أرسلنا متعلقة بما قبلها أو بما بعدها؟ نعم بما قبلها, بقوله ولأتم نعمتي عليكم في الآية التي قبلها ولعلكم تهتدون, يعني كما أتممنا عليكم النعمة باستقبال القبلة وإتمام الشرائع, كذلك أنعمنا عليكم ببعثة الرسول عليه الصلاة والسلام, هذا الرسول الكريم منكم تعرفون نسبه وصدقه وأمانته وكماله ونصحه, يتلو عليكم آياتنا, قال هذا يعم الآيات القرآنية وغيرها, فهو يتلو عليكم الآيات المبينة للحق من الباطل والهدى من الضلال التي دلتكم أولا على توحيد الله وكماله، ثم على صدق رسوله صلى الله عليه وسلم ووجوب الإيمان به، ثم على جميع ما أخبر به من المعاد والغيوب، حتى حصل لكم الهداية التامة والعلم اليقيني. قال: ويزكيكم، أي يطهر أخلاقكم ونفوسكم بتربيتها على الأخلاق الجميلة وتنزيهها عن الأخلاق الرذيلة، وذلك كتزكيتهم من الشرك إلى التوحيد، ومن الرياء إلى الإخلاص، ومن الكذب إلى الصدق، ومن الخيانة إلى الأمانة، ومن الكبر إلى التواضع، ومن سوء الخلق إلى حسن الخلق، ومن التباغض والتهاجر والتقاطع إلى التحاب والتواصل والتواد، وغير ذلك من أنواع التزكية. وهذا كما تقدم، التزكية فيها تخلية للنفوس من الصفات السيئة الذميمة، وتحلية لها بالصفات الطيبة الكريمة. قال: والحكمة، والحكمة قيل هي السنة، وقيل الحكمة معرفة أسرار الشريعة والفقه فيها وتنزيل الأمور منازلها، فيكون على هذا تعليم السنة داخل في تعليم الكتاب، في تعليم الكتاب، ويعلمكم الكتاب، يكون داخلا في تعليم الكتاب، لأن السنة تبين القرآن وتفسره وتعبر عنه. والأقرب أن المراد بالحكمة السنة، مثلها قولها: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، لأنهم كانوا قبل بعثته في ضلال مبين، لا علم ولا عمل، لا علم ولا عمل. فكل علم أو عمل نالته هذه الأمة فعلى يده صلى الله عليه وسلم، وبسببه كان، وبسببه كان. إذا ذكرت مع هذا المعنى الذي يشير إليه الشيخ رحمه الله، إذا ذكرت معه قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: الدال على الخير كفاعله، الدال على الخير كفاعله، ماذا يفيدك؟ جميع أعمال الأمة، جميع أعمال الأمة من صلاة وصيام وحج وصدقة وبر وإحسان إلى غير ذلك، وترك المحرمات، جميعها داخلة في موازين أعمال الرسول عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة، كلها داخلة، لأن الدال على الخير كفاعله، هو الذي علم الأمة، هو الذي علم الأمة هذا العلم، بعثه الله ومن الله به على الأمة فعلمهم ما لم يكونوا يعلمون، إذن هو الذي علمهم، هو الذي دلهم، فله مثل أجور أمته. من دعا إلى هدى، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا. فجميع أعمال الأمة في موازين حسناته، له مثل أعمال أمته كلهم صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله: فهذه،
قال رحمه الله: فهذه النعم هي أصول النعم على الإطلاق، وهي أكبر نعم ينعم بها على عباده، أو ينعم بها على عباده، فوظيفتهم شكر الله عليها والقيام بها. فلهذا قال تعالى: فاذكروني أذكركم، فأمر تعالى بذكره ووعد عليه أفضل جزاء، وهو ذكره لمن ذكره، كما قال تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، خير منهم. وذكر الله تعالى
هذا الحديث هو بالمعنى نفسه الذي في الآية، والآية والحديث فيهما أن الجزاء من جنس العمل، فجزاء الذكر الذكر، قال فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه، ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه. وينال العبد هذا الشرف العظيم الذي هو ذكر الله لعبده، ينال العبد هذا الشرف بذكر العبد لربه: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. جاء عن أبي عثمان النهدي رحمه الله كلمة جميلة جدا في معنى لطيف مستفاد من هذه الآية وكذلك من الحديث. قال رحمه الله: إني لأعلم حين يذكرني ربي، إني لأعلم حين يذكرني ربي، تعجب من حوله، قال إني لأعلم حين يذكرني ربي. قالوا: وكيف ذاك يعني كيف تعلم أن ربك ذكرك؟ قال إني لأعلم حين يذكرني ربي. قالوا: وكيف ذاك؟ قال إن الله يقول فاذكروني أذكركم، إن الله يقول فاذكروني أذكركم، فإذا ذكرت الله ذكرني. فنبه على هذا المعنى العظيم بهذا التنبيه اللطيف، قال إني لأعلم حين يذكرني ربي. فالحاصل أن هذا شرف عظيم جدا يناله العبد أن يذكره ربه سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى. قال ابن عباس: ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه. نعم.
قال رحمه الله: وذكر الله تعالى أفضله ما تواطأ عليه القلب واللسان.
ابن القيم يقول إن ذكر الله ثلاث مراتب، هذا ذكر في الوابل الصيب ثلاث مراتب. المرتبة الأولى وهي أعلاها هذه التي ذكر الشيخ: ما تواطأ عليه القلب واللسان، ثم يليها ذكر الله بالقلب، ثم يليها ذكر الله باللسان. هذه مراتب الذكر الثلاثة، أعلاها وأفضلها ما تواطأ عليه القلب واللسان، بمعنى أن يكون العبد ذاكرا لله بقلبه ولسانه. قال: وهذا الذكر
وهو الذي يثمر معرفة الله ومحبته وكثرة ثوابه، والذكر هو رأس الشكر، فلهذا أمر به خصوصا، ثم من بعده أمر بالشكر عموما، فقال: واشكروا لي، أي علم أنعمت عليكم بهذه النعم ودفعت عنكم صنوف النقم. والشكر يكون بالقلب إقرارا بالنعم واعترافا، وباللسان ذكرا وثناء، وبالجوارح طاعة لله وانقيادا لأمره واجتنابا لنهيه. فالشكر فيه بقاء النعمة الموجودة وزيادة في النعم المفقودة.
الشكر فيه بقاء النعمة الموجودة وزيادة في النعم المفقودة، ولهذا يوصف الشكر بأنه حافظ جالب، حافظ أي للموجود وجالب للمفقود. يقولون الشكر حافظ جالب، يحفظ النعمة الموجودة ويجلب النعمة المفقودة. نعم.
قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. وفي الإتيان بالأمر بالشكر بعد النعم الدينية من العلم وتزكية الأخلاق والتوفيق للأعمال بيان أنها أكبر النعم، بل هي النعم الحقيقية التي تدوم إذا زال غيرها، وأنه ينبغي لمن وفقوا لعلم أو عمل أن يشكروا الله على ذلك ليزيدهم من فضله، وليندفع عنهم الإعجاب فيشتغلوا بالشكر.
نعم، هذا أيضا تنبيه، لأن أمر الله بذكره وشكره في في هذه الآية فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، بعد ذكر نعمة الهداية والتعليم والتوفيق فيه التنبيه لأن نعمة الهداية أعظم النعم، أعظم النعم، ويستفاد من ذلك أن من أنعم الله عليه بعلما أو هداه لعمل صالح أو شرح صدره لطاعة من الطاعات أن يذكر نعمة الله عليه بذلك، وأن يكون شاكرا لله على هذا الإنعام، لأن إن غفل عن هذا دخلت نفسه في العجب، دخلت نفسه في العجب. يعني الآن مثلا في باب العلم والتعلم ينتبه طالب العلم لهذا الأمر، لأن إن اشتغل في العلم وحفظ منه الكثير وحضر من الدروس الكثير وتحصل في قلبه علما كثيرا إن لم ينتفت إلى هذا المعنى دخلت نفسه في العجب، يعجب بنفسه ويبدأ ينظر أني أفضل من فلان وأنا كذا وأنا كذا، ويدخل في عجب، والعجب مهلك، مهلك لطالب العلم وللعابد. ولهذا ينبغي أن يراعى هذا المقام العظيم، كلما تجددت نعمة يتجدد الذكر للمنعم والشكر له على إنعامه سبحانه وتعالى، فهذا فيه الزيادة، زيادة في النعمة، وفيه الطرد ودفع للعجب وليندفع عنهم الإعجاب فيشتغل بالشكر، بدل ما أن يشتغل قلبه بعجب يضره غاية المضرة ينشغل بذكر المنعم وشكره سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: ولما كان الشكر ضده الكفر نهى عن ضده فقال ولا تكفرون. المراد بالكفر هاهنا ما يقابل الشكر، فهو كفر النعم وجحدها وعدم القيام بها.
المراد بالكفر هنا كفر النعمة، لأن ذكر في مقابل شكر النعمة، قال اشكروني ولا تكفرون، فالمراد كفر النعمة. نعم.
قال رحمه الله: ويحتمل أن يكون المعنى عاما فيكون الكفر أنواعا كثيرة، أعظمه الكفر بالله، ثم أنواع المعاصي على اختلاف أنواعها وأجناسها من الشرك فما دونه.
نعم.
قال رحمه الله: قوله يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. أمر الله تعالى المؤمنين بالاستعانة على أمورهم الدينية والدنيوية بالصبر والصلاة، فالصبر هو حبس النفس وكفها على ما تكره، فهو ثلاثة أقسام.
نعم. نعم، هذا يؤجل، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم عليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.